قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دلالة على حل الضب، وحله مستفاد من إقراره عليه الصلاة والسلام. أكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام بحضرته وشهوده، ولما توقف عن أكله قيل أهو حرام؟ قال لا، إنه ليس بأرضي فأنا أعافه، يعني تركه لا تحريما بل لأنه لا يشتهيه ولا تقبله نفسه، فتركه لأمر جبلي لا لمقتضي شرعي، فحله ثابت بسنة التقرير بل وبالقول، لكن هذا اللفظ اللي عندك إنما فيه التقرير أكل على مائدة، ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. الظالم فيه خلاف في حلة، لكن الصواب هو أنه حلال، لأن في كلام أن الضب أنه من أمة ممسوخة، هذا كله ليس بشيء. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، رواه أحمد وصححه الحاكم ورواه أبو داود والنسائي.
تقدم كلام في أن ما نهي عن قتله فإنه يحرم، تقدم عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع: نملة والنحلة الهدهد والضفدع. وفي هذا الحديث أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام، نهى عن قتلها للتداوي بها. ومن باب أولى النهي عن قتلها لأكلها، فهي محرمة الأكل، وإذا فلا يحل التداوي بها، وما كان حراما لا يحل التداوي بها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. نعم.
سلك باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه.
في هذا الحديث دلالة على أولا على تحريم اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث المذكورة: إلا كلب زرع أو صيد أو ماشي، صيد أو لحراسة زرع أو حراسة ماشية. ومن اقتنى كلبا لغير ذلك انتقص من عمله كل يوم قيراط، وهذا نقص عظيم وضرر كبير، يدل على تحريم اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض الثلاثة. وهذه الثلاثة يعني هل ذكرها يعني للحصر أو يقاس عليها ما أشبه، هذا محل نظر. يعني من يقتنى كلب، يعني من يقتني الكلب لغير هذه الثلاث؟ الرسول يقول من اقتنى كلب، لابد أن يقتنيه لشيء، يعني ليلهو به. والحديث يدل على جواز الصيد والاصطياد بالكلب، والله تعالى قد نبه إلى هذا في قوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم. فدل الكتاب والسنة على جواز اتخاذ الجوارح للصيد من الكلاب والطيور الصيودة، والله تعالى قد ذكر الصيد في آيات كثيرة تدل على حل الصيد، قوله تعالى: حل لكم صيد، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حول. يدل على حل الصيد إلا على المحرم إنه يحرم عليه. نعم بعد.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
في هذا الحديث بيان مفصل في حكم الصيد بالجارح بالكلب وبالسهم. قال صلى الله عليه وسلم لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله، في دلالة على اشتراط التسمية عند إرسال الكلب، فذكرت اسم الله عليه، وحينئذ فإن أكل الكلب منك فإنما أمسك على نفسه. قال فلا تأكل، وإن أمسك ولم يأكل منك وأدركته حيا فكذلك كله، وإن قتله ولم يأكل منه قال فكل. الحاصل أنه إن قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه، وإن قتل ولم يأكل قال فكل. قال الله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، فيها الإشارة إلى الفرق بين ما أمسك الكلب على نفسه وما أكله وما أمسكه على مرسله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله، فدل الكتاب والسنة على هذا الحكم، اعتبار أول التعليم إذا أرسلت كلبك المعلم، ثم تفصيل آخر وهو إن وجدت معه كلب آخر قال فلا تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتل الكلب الآخر، يعني آلة لا تحل، لأن من جهتين: أولا أنه لم يذكر اسم الله عليه، ثانيا أنه غير معلم، وذكر له فيما صاده بالسهم أمره بذكر اسم الله كذلك، وأنه إذا وجد الصيد الذي قتله بسهمه إن غاب عنه ووجد فيه أثر سهمه فهو له، وإن وجده غريقا فلا يأكله، لاحتمال أن موته كان بالغرق لا بالرمي، وهذا كله يدل على جواز الصيد بالرمي وبالجوارح المعلمة. نعم أعد حديث عدي.
قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه.
كلبك المدرب المعلم، في بعض الروايات كلبك المعلم، أرسلت كلبك فذكرت اسم الله، والكلب المعلم يقول أهل العلم هو الذي ينزجر إذا زجر ويسترسل إذا أرسل، أما غير المعلم فهو يتصرف من نفسه. نعم.
فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح.
يقول إذا أمسك عليك، وكيف يعرف أنه أمسك عليك؟ فيما إذا لم يأكل منك فأدركته حيا فاذبحه، يعني الذكاة ذكي، نعم.
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله.
وإذا أدركته وقد قتله ولم يأكل منه فكل. وهذا لعله فيه بيان آخر، إذا قتله بدون أي جرح، قتله بخنقه، هذا فيه نظر. إذا قتله بالخنق ولم يجرحه بشيء، هذا أشبه أن يكون من نوع المنخنقة أو الموقودة. نعم. قال وإن أدركته.
نعم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله.
نعم.
مثلها إذا قتله بثقله.
بضف الإس
بثقله
بثقله.
نعم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل.
نعم. فإنك لأنك لا تدري
أيهما قتله.
نعم.
وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت.
نعم.
وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل.
على كل حال، الحديث دل على جواز الصيد بالرمي بالسهم بنحوي، بل وكما سيأتي بالمعراض بالرمح، الصيد بالجوارح، وعلى اعتبار التسمية عند الرمي بالسهم وعند إرسال الكلب. والله تعالى قد أرشد عباده إلى هذا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. سألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. والواو لا تقتضي الترتيب، محل التسمية متى؟ عند إرسال الكلب، وعند الرمي بالسهم هذا محل التسمية.
باقي بس روايتين نفس الحديث.
نعم.
وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري.
هذه الرواية تضمن زيادة بيان حكم الصيد بالمعراض. المعراض من نوع الرمح الذي يكون في طرف حديدة محددة. يقول: إن أصبته بحده فكل، وإن أصبته بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. إن قتلته بعرض المعراض أو بثقل المعراض فلا تأكل فإنه وقيد، كالذي قال الله فيه: والموقودة. والموقودة والوقيد هو الذي يقتل بما لا يجرح، لا يسيل دما. أعد الرواية.
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل.
نعم.
وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل.
يعني إذا أصابه بحده، في بعض الألفاظ فخزق، خزق دخل، يعني فخزق فكل. وإن أصبته بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد، لأنه قتله بالثقل. نعم.
وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رميت بسهبك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. رواه مسلم.
في هذا إضافة على ما جاء في حديث عدي، هو أنه إذا أصاب بسهمه وغاب عنه قال فكله، وهذا مقيد فيما إذا وجد أثر سهمه فيه كما تقدم. قال: فإن أنتنا فلا تأكل
فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
ما لم ينتن قيد الإذن والإباحة والحل بما إذا لم ينتن، وظاهره أنه إذا أنتن فإنه لا يحل. وقد يقال هذا يكون السيد أنتن أو لم ينتن، أو اللحم أنتن أو لم ينتن، هذا ليس مناط للحل. اللحم وإن أنتن يجوز أكله، لحم الملكة وإن أنتن. فإما أن يكون هذا حكم يختص بالصيد لأنه إذا غاب وأنتن يمكن أن يصير غير اللحم الذي في يدك وتحت عنايتك، وقد يكون هذا النهي المفهوم من هذا الحديث قد يكون للإرشاد والتنزيه عن إلى ما هو الأفضل، الإرشاد إلى ما هو الأفضل. أنت
نعم
الصيد
نعم
في هذه الحديث
نعم.
طيب يمكن الكلام يطول عليها
إن شاء الله،
الناس توقف اليوم إن شاء الله. قال على بس أنتن الأخيرة للشارع،
يقول تقدم الكلام فيما غاب في القاموس أنتن، يقول نتن ككرمة وضرب
نتنا
ايه؟ ككرمة وضرب استدرك عليه في الحاشية قال وكفرحة.
هي نتن مفهوم بس الكلام كلام الشارع على الحكم. قال على قوله ما لم ينتن،
قال تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه، عن مصرعه من الصيد سواء كان
عن مصرعه
نعم من الصيد
إيه؟
سواء كان بسهم أو جارح
إيه؟
وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم
إيه؟
قيل ويحمل على ما يضر الأكل، على ما يضر الأكل أو صار مستخبثا، أو يحمل على التنزيه ويقاس عليه سائر الأطعمة المنتنة.
قال الشيخ محمد على أن تربي
والله ما بعد زين أنا أشوف إن شاء الله
أجل الجماعة ما لم إيش ما لم
من
ما لم يبت
يهو قد تكلم تقدم الكلام يقول
لا الكلام أظن حكم المنتن بس
يقول هنا يقول فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت. اختلفت الأحاديث في هذا، فروى مسلم وغيره من حديث أبي ثعلبة في الذي يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال صلى الله عليه وسلم كل ما لم
ينتن.
وروى مسلم أيضا من حديث أنه قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت. والاختلافها اختلف العلماء، فقال مالك إذا غاب مصرعه ثم وجد به أثرا ثم وجد به أثر من الكلب فإنه يأكله ما لم يبت، فإذا بات كره. وفيه أقوال أخر، والتعليل بما لم ينتن وما لم يبت هو النص، ويحمل ذكر الأوقات على التقييد به، وترك الأكل للاحتياط وترجيح جنبة الحضر، وقوله وإن وجد وترك الأكل للاحتياط وترجيح جنبة الحضر، قوله وإن وجدته غريقا فلا تأكل ظاهره وإن وجد به أثر السهم، لأنه يجوز أنه ما مات إلا بالغرق. انتهى. أنا نشوف إن شاء الله.
طيب أي تعليق على قولي فقط على في الأول؟
نعم قال ودل قوله وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكله أنه إذا أكل حرم أكله.
طيب
وقد عرفت أن من شرط المعلم أن لا يأكل، فأكله دليل على أنه غير كامل التعليم. وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وهو مستفاد من قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنه فسر الإمساك على صاحبه بأنه لا يأكل منه. وقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا أرسلت الكلب فأكر الصيد فلا تأكل فإنما أمسك عن نفسه، وإذا أرسلته ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة حله، وهو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: كل مما أمسكنا عليك، قال: وإن أكل، قال: وإن أكل. وفي حديث سلمان: كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه. قيل: فيحمل حديث علي على أن ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم، وقيل إنه محمول على كراهة التنزيه. وحديث أبي ثعلبة لبيان أصل الحل، وقد كان عديا موسرا فاختار صلى الله عليه وسلم له الأولى، وكان أبو ثعلبة معسرا فأفتاه بأصل الحل. وقال الأولون: الحديثان قد تعارضا، وهذه الأجوبة لا يخفى ضعفها فيرجع إلى الترجيح، وحديث عدي أرجح لأنه مخرج في الصحيحين ومتأيد بالآية.
وإذا تعارض المبيح وحاضر فإنه يرجح جانب الحضر يخطورة. الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لا، أنا أريد تنظر في مصر فيما إذا قتل ولا جرح ولا قتل، بس وجدته قتله بمن؟ يعني هذا جاء التفصيل في الصيد بالمعراض إذا قتل بحده أو قتل بعرضه، لكن فيما إذا أمسك الصيد الكلب، أمسك الكلب الصيدة ولا أكل منه وقتله، يقول: إذا أدركته حيا فاذبحه، لكن إذا أدركه ميت وقد قتله بأخذه بخنقه. تأمل المسألة هذه على السعي
إن شاء الله.
نعم يا ناصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله.
يقول المؤلف: باب الآنية. بعد ذكر أقسام المياه وحكم المياه، أتبع ذلك بذكر أحكام الآنية وهي الأوعية والظروف، يعني كالإداوة، كالقداح، كالطست، وما فوق ذلك من الأواني التي يحتاج إليها الناس لطعامهم وشرابهم. ومناسبة هذا ظاهرة، لأن المتطهر يحتاج إلى الآنية كثيرا، يأخذ بها الماء، يتوضأ منها. فدرج الفقهاء على ذكر هذا الباب على إثر الكلام في المياه، لأن طالب الماء يحتاج إلى آنية، يحتاج إلى الوعاء الذي يأخذ به الماء ويحمل به الماء. فالمناسبة ظاهرة. يقول المؤلف: كل إناء طاهر، كل إناء طاهر صفة لإناء، يعني ما هو خبر كل إناء طاهر، ما هو صحيح، يعني منها الطاهر وغير الطاهر، لا، يقول: كل إناء طاهر يباح، هذه الجملة هي الخبر، كل إناء طاهر فإنه يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه اقتناؤه ولو لم يستعمل. كثير من الناس يقتني أواني وهو لا يستعملها، قد يستعملها زينة في بعض أنواع الآنية. كل إناء طاهر فإنه يباح اتخاذه واستعماله، والأواني أنواع، يعني تعمل من أنواع آنية، من حجر ومن طين ومن معادن من صفر معادن أخرى يعني كثيرة من النحاس الآن جاءت من الجلود، أواني من الجلود الآن، أواني من كذا من البلاستيك، فكل إناء طاهر من أي نوع من أي مادة فإنه يباح اتخاذه واستعماله، لأن الأصل في الأعيان هو الإباحة، فإباحتها مستفادة من البراءة الأصلية، هذا ناحية، هذا عام في كل الأواني، ومستفاد من الأحاديث التي ورد فيها ذكر بعض الآن مثل الإداوة إنا من جلد جلود ومن الصفر. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من طست من صفر، حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له قدح فانكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قدح يبدو أنه يحتمل أن يكون من الخشب أو يحتمل أنه من معدن آخر، انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم.
سلام. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح.
قال ولو ثمينا، أقول تعلمون إن لو يشير بها يعني المصطلح من مصطلح بعض الفقهاء الإشارة بلو إلى القول الآخر وهو قوي، ولو كان هذا النوع ثمين، ولو ثمينا يعني إناء من الأحجار الكريمة، إناء ثمين يعني إناء يعني باهظ الثمن، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. يعني معنى هذا أن هناك من يرى أن ما كان ثمينا يعني غالي قيمته عالية لا يباح استعماله، لا يباح اتخاذه واستعماله، وكأن هذا يعني ينظر إلى القياس، قياسه على الذهب والفضة، يقول إذا كان ثمينا فإنه يعظم اتخاذه واستعماله كآنية الذهب والفضة، بل من يعني من الأنواع وأصناف المصنوعات ما يكون ثمنه أعلى من آنية الذهب والفضة. فإذا علل تحريم الذهب والفضة يعني بما فيه من سرف وخيلاء، فهذا الثمين فيه من السرف والخيلاء أعظم مما في آنية الذهب والفضة. نعم.
كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
يقول إلا آنية ذهب وفضة والمضبب بهما، آنية ذهب إناء مصنوع من ذهب أو من فضة، وكذا المضبب لا يكون من ذهب لكنه مضبب بالذهب أو مضبب بالفضة، فإنه يحرم اتخاذه واستعماله، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ثم من العلماء من خص النهي والتعريم بالأكل والشرب، ومنهم من عداه إلى سائر الاستعمالات وهو الصواب، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا إلى الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، وقوله لهم في الدنيا ليس للإباحة بل خرج مخرج يعني بيان الواقع, يعني هذا هو الواقع, أن آنية الذهب والفضة هي من آنية الكفار فإنهم يستعملونها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة, فهذا يقتضي تحريم كل الاستعمالات, لأنه لو جاز لنا أن نستعملها لم تكن لهم, لم تكن مختصة بالكفار, بل تكون لنا أيضا. أما تخصيص بالأكل والشرب فقد يقال أنه خرج مخرج الغالب, الغالب أن هذه الأواني الثمينة إنما تقتنى وتستعمل في الأكل والشرب الذي هو أهم الاستعمالات. وإذا نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فلا أن ينهى عن الوضوء بها, فإذا السرف والخيل فيها يكون أشد, من باب أولى. نعم أعد. إلا
سمعي.
تكون
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها,
فإنه يحرم اتخاذها, يحرم اقتناؤها ولو لغير الاستعمال بل للزينة, يضع آنية على الرفوف ديكورة كما يقولون. نعم
سمعي. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها.
نعم.
ولو على أنثى.
قال ولو على أنثى, يعني يحرم اتخاذ آنية الذهب واستعمالها حتى على الأنثى, وهذا يقتضي أن من أهل العلم من يبيح آنية الذهب والفضة للأنثى أخذا من الأحاديث الدالة على حل الذهب والفضة للنساء, كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها, حل لإناثها. فمن العلم عد ذلك إلى الآنية, والصواب أن ذاك في اللباس, الشيء الذي تختص به النساء هو اللباس, لأنه قرنه بالحرير, فيحل للمرأة لبس الذهب والحرير بخلاف الرجل. أما الآنية فهي حرام على الجميع, لأن الأكل والشرب وسائل الاستعمالات هذا ليس للمرأة فيه خصوصية. نعم
صحيح. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
قال وتصح الطهارة منها, يعني لو توضأ أخذ ماء بإناء من فضة ومن ذهب وتوضأ منه فإن الطهارة صحيحة, لكن مع الإثم في الاستعمال, لأن الإناء لا أثر له في فعل العبادة, يتوضأ من حوض ولا من غدير ولا من إناء كبير أو صغير, فهو يأتم باستعمال الإناء, وأما الطهارة فصحيحة. نعم. قال إلا
صحيح. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة,
هذا استثناء من التحريم, فيحرم تحرم آنية الفضة سواء كانت خالصة أو مضببة أو مموهة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة بهذه القيود, فيحرم الذهب والفضة استعمال الذهب والفضة في الآنية إلا شيئا يسيرا من فضة لحاجة, لحديث أنس الذي أشير إليه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة, ضبة يسيرة لا كثيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا لمجرد الزينة, فهذا مخصوص من التحريم لحديث أنس هذا, وقد قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه, فهذا يقتضي اجتناب الذهب والفضة في الآلية مطلقة. سواء كانت خالصة أو مضببة أو مموهة. نعم. مش بعده
صحيح. وتكره مباشرتها لغير حاجة،
يعني الضبة اليسيرة التي قيل إنها مباحة ومستثنات يكره مباشرتها، يعني ما يروح على الواحد يحطها يشرب من قبل هذه الضبة اليسيرة من فضة، لا يباشر، يشرب من الجانب الثاني من الإناء. نعم.
صلى الله. وتباح عنية الكفار.
حسبك. من بعد ناصر؟
في سؤال.
نعم. نعم يا حاتم.
هذا سائل اسمه ماجد يا شيخ، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يقول أريد جوابا شافي في شرعية زواج المسيار جزاكم الله خيرا.
لا حول ولا قوة. يكره أهل العلم ما يسمى بزواج المسيار، وتسمى النساء التي ينكحن على هذا الوجه يسمين النهارية النهاريات، لأنه لا قسم لهن، فإذا توفرت شروط النكاح فالأصل الجواز إذا توفرت الشروط، ومن ذلك الإعلان وعدم السرية، لا بد أن يكون النكاح معلوما ما يكون سرا. نعم
انتهى يا شيخ. في محمد وفي نعم. حسن
وفي من؟
حسن محمد وحسن محمد حميد وحسن اللي من جدة يا شيخ اللي قرأ كتاب توحيد.